أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كذلك فمن خصائص هذا المنهج المبارك هو تحرير العقول من الأوهام والضلالات، وتحرير النفوس من تأليه الأهواء والرجال، إذ أن تحرير العقول والنفوس أساس لتحرير الأبدان وأصل له، ومحال أن يتحرر بدل يحمل عقلا عبدا. إذن الأصل أن أتباع هذا المنهج المبارك إنما يعني يتبعون المنهج المصفى كتابا وسنة بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، ولا يتعصبون ولا يعقدون ولاء وبراء على غير الكتاب وصحيح السنة المباركة. وأيضا من خصائص هذا المنهج المبارك أنه يحمل نوعا من أنواع التحرير الذي لا يقوم به ولا يقوى عليه إلا الربانيون المصلحون. وهذا التحرير إنما يقوم على أساس من توحيد رب العالمين تبارك وتعالى: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كذلك فإن من خصائص أتباع هذا المنهج المبارك هو إنكار المنكرات والبدع المحدثات، لذلك تراهم يقفون بالمرصاد لكل الفرق الضالة التي حاذت عن المنهج الإسلامي، كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وأذنابهم المعاصرين، وكل من شذ عن منهج الله تبارك وتعالى واتبع هواه في كل زمان ومكان. كذلك فهم يجتهدون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهم وضعوا نصب أعينهم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك فهم يجتهدون في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن، ولهذا يجتهدون في التحذير والتنفير من البدعة وأهلها، فهم أشد الناس بعدا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفتن، لذلك فهم نقاوة المسلمين كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ومن أهم خصائص أتباع المنهج السلفي الأمانة العلمية، إذ أن الأمانة زينة العلم وروحه الذي يجعله زاكي الثمر لذيذ الطعم. لهذا فأهل السنة والجماعة لهم القدح المعلى في ذلك الشأن، ومن مظاهر ذلك عندهم الأمانة في النقل والبعد عن التزوير وقلب الحقائق وبتر النصوص وتحريفها. كذلك فهم لا يحملون الكلام ما لا يحتمل، لا يحملون النصوص الشرعية ما لا يحتمل، وأنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، بل ويرجعون للحق إذا تبين لهم. ومن خصائص أتباع هذا المنهج المبارك أنهم لا يتعصبون ولا يعقدون ولاء ولا براء على أئمة بعينهم ولا على أشياخ بعينهم. لهذا ترى أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى كما نقل ذلك عنه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الفذ الماتع الذي لا أعلم له نظيرا كتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. هذا كتاب يجب أن يقرأ، حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ الإمام العلامة الرباني المحقق الأصولي بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول: قال ابن الجوزي: أهل السنة هم المتبعون لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، فهم درجوا على منهاج النبوة أي الكتاب والسنة، ولم ينفصلوا عنهما ولو للحظة واحدة، لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قفى أثره، وليس لهم رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة، إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، إنما الذي يحتاج إلى اسم هو الخارج عن هذا الأصل من تلكم الجماعات التي انشقت من أصل جماعة المسلمين، فهم بحق يمثلون الامتداد الطبيعي للإسلام في مجموعه وصفائه. ثم ذكر أنه جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. فقال مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سل. قال: من هم أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. فهم لا يتميزون عن الناس ولا يعقدون ولاء وبراء على أشياخهم ولا على أساتذتهم. لهذا ترى أن أهل السنة وأئمة أهل السنة والجماعة يحثون أتباعهم على ذلك، يحثون أتباعهم على ذلك، حتى جمع ذلك أحدهم فقال: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولي نابي دوني نصي يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن كان لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا مطلوب فاطلوبوا، هذه ما قالت الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن لا نتعصب ولا نشد وسطا لشيخ من الأشياخ، طبعا ده على خلاف ما يحدث في كثير من الأمكنة، تلاقي مثلا يقول لك: شوف بقى اللي ملوش كبير يشتري له كبير، دي رقم واحد. رقم اتنين، خلي بالك بقى من التسلسل اللي انت هتسمعه. رقم اتنين بقى، اللي عايز يتعلم صح ما فيش الا الشيخ فلان بس يعني الناس كلها ماتت هو بس، واخد بالك؟ وتلامذة الشيخ فلان ده هم التلامذة المعتبرين وهم اللي يتاخد عنهم العلم وهم دول المشايخ، غير كده ارمي. الكلام ده بيتقال عن طريق الحقن التي تعطى. تلاقي الاخ في امان الله كان كويس وبتاع، ايه اللي حصل يا اولاد؟ لا اله الا الله، اتلعب في دماغه، واخد بالك؟ كان ده بيحصل برضه ولا بتهيألي؟ بيحصل. طب انا بقى هنقل لك كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه، كلام غايه في النفاسه وغايه في الوضوح. قال رحمه الله تعالى عليه: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتحابين المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنكس خان، كان من جنس جنكس خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويراعوا حقوق المعلمين الآخرين. انت بتحضر عند الشيخ فلان في المسجد الفلان، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص، ده واحد من جملة ناس بتدي. لابد ولزاما عليك أن تتأدب مع الآخرين، وألا تشد وسطك، وألا تعقد ولاءك وبراءك على هذا الشيخ، واخد بالك. ثم يقول رحمه الله ناهيا عن التعصب والتحزب لشيخ معين أو لطائفة معينة، يقول: ولا يشد الطالب وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشيخ معين وانتسابه إليه من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، وليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، يعني التحزب، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي. طب الكلام ده بيحصل؟ الكلام ده بيحصل ولا بيحصلش؟ ده انت بتبقى قاعد بتاخد مع اخ، واخد بالك انت ازاي، الرجاله التانيه تقوم لايفه عليك، واخد بالك، ويبداوا ويقول لك بقى المنهج بتاعنا هو ده اتم منهج واكمل منهج وافضل منهج، والتانيين دول انت هتلاقي عندهم هم بيفهموا حاجه، واخد بالك. هذا الكلام يقال يا راجل. ده انا دخلت، كان مش عايز اقول اسم المسجد، بس دخلت مسجد من المساجد بتاعت الاخوه، والمسجد ده يعني ايه، انا اشهد الله انني احب اخواني فيه حقيقة يعني، بس طبعا هم التانيين يبصوا لك من فوق لتحت، واخد بالك انت، ولا يمكن لهم ان ينينوا لك، وهذا ما يعرف بغرور التدين، ما يعرف بغرور التدين، احنا اللي صح وكل الناس غلط، واخد بالك انت ازاي. فتقول لواحد فيهم سلام عليكم، لو رد عليك يبقى من الله كما يقولون، ده كلام عجيب. فإن جالسك أحد إخوانك ينظرون إلى هذا الأخ نظرة ازدراء واحتقار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب نشوف بقى، قال: بل وليس أن يجحد، وليس له أي لهذا الطالب أن يجحد حق المعلم الأول عليه إن هو ذهب لآخر، وليس للمعلم أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني، وإن كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. طب نشوف بقى ما هو أشد. نشوف بقى شيخ الإسلام تيمية أظن جل هذه المسألة، يقول رحمة الله عليه، وهذا الكلام يمكنك أن تراجعه بطوله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في الصفحة 18 والصفحة 21، يقول: ومن حالف شخصا أو شيخا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتار المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله وأن تعادي من عاد الله ورسوله، وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل، فمن التزم هذا كله كان من المجاهدين في سبيل الله الذين يريدون أن يكون الدين كله لله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وأرجو أن تكون هذه الإشارة قد اتضحت لنقضي على فتنة طالما استشرت في بلادنا، وهي فتنة الحزبية المقيطة وفتنة العصبية لبعض إخواننا سواء كانوا مشايخ أو كانوا طلاب علم، اللي في المسجد الفلاني واللي في المسجد العلاني. هذه كارثة، هذه كارثة والله العظيم، وتؤثر سلبا على الدعوة إلى الله عز وجل. سبحان الله، أنا أعجب غاية العجب لأمثال هؤلاء الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية، ولا يهمهم إلا أن يجتمع الشباب حولهم فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء لا يفهمون خطورة هذا الكلام. ثم إذا جلس شاب إلى آخر مكثوا يوسوسون إليه حتى ينتكس هذا الشاب وحتى يرتد عن الالتزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندنا نماذج كثيرة في كثير من الأمكنة خرجت عن طائفة الالتزام أصلا بسبب الحزبية والعصبية. أنا يعني اتصل علي أحد آبائنا يستحلفني بالله عز وجل أن أنقذ ابنه الذي كان يحضر للأخ الفلاني في المسجد الفلاني، فذهبت إلى الأخ في بيته وهو الآن يشرب كل أنواع المسكرات والمخدرات، فذهبت إليه وبتاع، طبعا هو لا يمكن أن يقبل مني كلامه، حتى أن والده قد تعجل، قال له أنا لا أخذ من هذا كلام. فقلت له هو كان بيحضر فين؟ قال لي كان بيحضر في المسجد الفلاني. قلت له ده كويس إنه سلم عليه، ده كويس يعني، ده كتر خير، جزاه الله خير. أخذ بالك، أمثال هؤلاء الذين لا يخشون الله عز وجل، هؤلاء لا يمكن لديانتهم ولا لدعوتهم أن تزدهر وأن تنتصر، لا يمكن، لا يمكن، لأن هؤلاء لا يعبدون الناس لله، وإنما يعبدون الناس لذواتهم وأشخاصهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: وكم من داعية يظن أنه يدعو الناس إلى الله عز وجل وهو لا يدعو الناس إلا إلى نفسه. هذا خطر، وبعض الجماعات تنهج هذا المنهج، حتى قال كبيرهم لي في كلية الآداب يوم كنت طالبا، قال لي: نحن لا ندعو الناس إلى الإسلام بل ندعو الناس إلى الإخوان. كلام صريح، هذا كلام خطير، أن يتعبد الناس بكلامك أنت وأن يتدين الناس بكلامك أنت من دون كلام رب العالمين، هذا كلام أخطر من الخطير. فينبغي أن ننتبه إلى هذه الحزبية، وهذه صارت تعرف الحزبي طبعا أنه لا يحضر إلا لشيخ بعينه، ولا يعقد ولا أمراء إلا لهذا الشيخ، وما بيصلوش إلا في مسجد بعينه، واخد بالك أنت إزاي، بل ما بيسلموش، لا يلقون حتى السلام على إخوانهم، ويحذرون وينفرون أو يهمزون ويلمزون في الآخرين، وإذا أرادوا أن ينشروا دعوة فلا ينشرون سوى هذه الدعوة الخاصة بفلان أو علة. هذا كلام يعني كلام أظنه الآن صار واضحا، وأرجو يعني أن يفهم كل أحد بالإشارة حتى لا أضطر إلى التصريح، واخد بالك. طبعا ده كلام خطير، إحنا مش كده، أنت راجل مسلم تهدف إلى نشر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكن ليس بهذه الصورة، واخد بالك أنت إزاي. فهذا ينبغي أن ننتبه إليه. أيضا من خصائص المنهج السلفي عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد وقواعد الدين، ولعل هذا مما يدل على أن منهج السلف الصالح هو المنهج الحق، حيث إن اتباع هذا المنهج هو المنهج الذي أو حيث إن اتباع هذا المنهج هو الأصل الذي لا ينبغي أن يخرج عليه أحد. وأتباع هذا المنهج كانوا ولا زالوا في كل زمان ومكان لم يختلفوا على أمور العقيدة في أي قرن من القرون، بل ويحمل الواحد منهم ما يحمله الآخر ولو تباعد الزمان والمكان. وبالرغم من أن أهل السنة والجماعة لا يحصرهم مكان ولا زمان، إنما قد يكثرون في بلد ويقلون في آخر، ويكثرون في زمان ويقلون في آخر، لكنهم لا ينقطعون، ففيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. وهذا هو كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري في المجلد 13 في الصفحة 95 فوق 100. ولعل السبب في ذلك كما بين الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، أن أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريقة النقل، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف، بخلاف أهل البدعة فإنهم أخذوا الدين عن المعقولات والآراء وما دون ذلك مما أدى بهم إلى الافتراق والاختلاف. كذلك فمن أهم خصائص المنهج السلفي الوسطية والشمول. الوسطية والشمول والاعتدال من أعظم ما يميز أتباع هذا المنهج المبارك، حيث إن هذا المنهج هو في الحقيقة هو دعوة الحق ودعوة الإسلام. فكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فكذلك فإن أتباع هذا المنهج متوسطون بين فرق الأمم المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، وتتجلى وسطية أهل السنة والجماعة في شتى الأمور. وخلي بالك أن كلمة الوسطية دي بتستخدم دلوقتي ويراد بها التلبيس، فالوسطية التي نعنيها هي إصابة الحق بدليله من غير جفو ولا غلو، واخد بالك، ومن غير إفراط ولا تفريط. إنما الوسطية اللي هم بيقولوا عليها هي تمييع ثوابت الدين، هي تمييع ثوابت الدين. وهناك رسالة ماجستير يقال لها الوسطية في القرآن للدكتور الصلابي، وهي رسالة طيبة في بابها. تتجلى وسطية أهل السنة والجماعة في شتى الأمور، في باب العقيدة والأحكام والسلوك والأخلاق. فأتباع هذا المنهج القويم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأن الله معهم وهو مؤيدهم وناصرهم، وهم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا حق فيهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والحديث بمعناه مروي من طرق كثيرة عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك، كذلك أخرجه الإمام أحمد والدارمي والحاكم وصححه، وصحح الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والعراقي والسيوطي والمناوي والشيخ الألباني رحمة الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 204، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ألا وهي الجماعة. أنا لماذا خرجت هذا الحديث بشيء من الطول؟ لأن بعض شيوخ الإخوان يطعنون في الحديث سندا ومتنا، يطعنون في الحديث سندا ومتنا. وقد استوفى الرد عليهم الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ويمكنك أن تراجع الكلام على الحديث رواية ودراية في رسالة يقال لها درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب للشيخ سليل الهلالي. قال ابن تيمية: فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شعارهم أهل السنة والجماعة، كانوا هم الناجين يوم القيامة. إذا كان هؤلاء هم الإيه؟ الناجون يوم القيامة. لهذا سئل علي بن المديني عن الفرقة الناجية قال: هم أهل الحديث. وقال عبد الله بن المبارك عن حديث: لا تزال طائفة من أمتي، قال: هم أهل السنة وأصحاب الحديث. قال البخاري حينما سئل عن الفرقة الناجية قال: هم أصحاب الحديث. وقال أحمد بن سينان: هم أهل العلم أصحاب الآثار. سبحان الله، رب العرش العظيم. إذن كل هذا يدلك بما لا يدع مجالا للشك أن أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يختلفون ولا يعني يحاربون أو لا يختلفون في قليل أو كثير عن الفرقة الناجية من أتباع المنهج الحق. كذلك فأهل السنة والجماعة لا يتعصبون لأحد مهما على كعبه، ولا ينصرون أتباعهم على إخوانهم من عموم المسلمين إذا هم خالفوا الحق في قليل أو كثير. يبقى أنت عندك ميزان، أي واحد هيخالف الحق مهما كان مهما على كعبه هو في الميزان ده. يبقى عندك شيخ، طالب، أخ، أستاذ، عمي، خاص، واخد بالك؟ يبقى دع الميزان، يبقى وليس فوق هذا الإيه؟ ليس فوق هذا الميزان. لهذا أهل السنة والجماعة لا يقدسون الأشياخ، فنحن لسنا صوفية ولسنا شيعة الذين يقولون بعصمة الأئمة، فليس عندنا أحد معصوم بعد رسول الله قط حتى الأصحاب، فإننا نؤمن بعدالة الأصحاب ونعتقد أنهم ليسوا معصومين. خد بالك انت ازاي. يبقى يجوز عليهم ما يجوز على بقية البشر من الخطأ والنسيان. خد بالك انت ازاي. ماعز بن مالك زنى بالمرأة الغامدية ولم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما الصحبة. يبقى وقع منهم كبيرة، وآخرون وقعوا في الصغائر، وخد بالك، وبعضهم وقع في القتال الذي تأولوا فيه. وكل هذا وبهذا كله لا ننفي عنهم الصحبة. يبقى دون هم بشر كبقية البشر، إلا أن لهم حق ولهم فضل، وهو فضل السبق والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يدلك على أن أهل السنة والجماعة لا ينصرون بعضهم البعض إلا في الحق ردود أهل العلم سلفا وخلفا على بعضهم البعض عند مجانبة الصواب. ما بيسكتش. انظر كم خالف الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ثم هو يدعو له في سجوده حتى سأله ولده: أي رجل هذا محمد بن إدريس الذي طالما دعوت له في سجودك؟ فقال له: يا بني، إن محمدا هذا كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ما قالش بقى لا، شوف بقى، لازم امشي بحاجة من الثلاثة: لحيد، لاحتوي، لحيد، لارميه. ما عملش كده. هؤلاء كان هدفهم الرئيسي هو نصرة هذا الدين. خد بالك، لهذا ترى الإمام الشافعي يقول: قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري صواب يحتمله الخطأ. بل كان يقول رحمه الله تعالى كما أورد ذلك البيهقي في مناقب الإمام الشافعي، قال: والله ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. الإمام الحافظ ابن حجر يعلق فيقول: وهذا من ذكاء الشافعي ليزداد علما بظهور الحجة على لسان مخالفه. يبقى هو كده زود، واخد بالك انت؟ سبحان الله رب العرش العظيم. انما الموجود غير كده، الموجود ان انا اسقطك لاقوم. طب ما تقوم يا عم معايا ونشيل الشارع، ايه المشكلة؟ ده لسه ملايين محتاجين ان يصلوا للحق، ملايين في الامة وملايين بره الامة، امة البلاغ وامة الدعوة وفي العالم كله. لا لنا لا انت. طب ما ينفعش احنا الاثنين؟ لا ما ينفعش احنا الاثنين. لا اله الا الله، انا منهج مختل، منهج مختل. وهذا الكلام للاسف الشديد يعني نحن ندور في فلك لانه واقع نحياه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. سواء كان هذا في وسط الدعوات التي تزعم انها في التيار الاسلامي، او في وسط اصحاب المنهج الواحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خذ هذه البشرى لتعلم أنك الحق على الحق، من الإمام الأصبهاني، يقول في كتابه الحجة في بيان المحجة: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، وجدتهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، ترى فيهم اختلافا، ترى فيهم اتفاقا لا اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ يعني تجد السلفي يقول بالكلام الذي تقول به أنت هنا الآن، السلف السكندري يقول باللي أنت بتقول عليه كمنصوري، والسلف المنصوري يقول باللي بيقول عليه السلفي الدمنهوري، والسلف الدمنهوري بيقول باللي أنت بتقوله في كفر الشيخ، والسلف اللي في مصر بيقول اللي بيقوله على مستوى العالم كله. ليه؟ لأنه أخذ دينه من الكتاب والسنة الإيه؟ الصحيحة. ومن أهم خصائص المنهج السلفي الوحدة الفكرية، وهي إحدى سمات هذا المنهج وإحدى مميزات أهله، الأمر الذي قل أو ندر أن تجده في أي فرقة أخرى. تجد في الإخوان مثلا، تجد رجل إخواني سلفي العقيدة، وواحد تاني أشعري العقيدة، واحد ثالث معتزلي العقيدة، واحد رابع صوفي العقيد مهلبي، واخد بالك انت ازاي؟ كل هؤلاء ينتمون تحت اسم واحد، واخد بالك؟ وتلاقي تبليغي هندي بيقول بالشرك وبيعمله، وتبليغي بيقول بالاحاديث الضعيفة، وتبليغي يقول لك العلم ده، هو العلم ده بيفرق المسلمين، واخد بالك؟ والتوحيد والدعوة إليه بتفرق أهل الإسلام، فما نتكلمش في الحاجات دي. كلام خريب، كلام مناقض للفطرة الصحيحة ولكل من استقام عقله وفهم أو شم رائحة العلم، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى من أهم خصائص المنهج السلفي ترك الخصومات في الدين. من أهم خصائص المنهج السلفي ترك الخصومات في الدين ومباينة أهل الخصومات، لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة، ومجلبة للتعصب واتباع الهوى، ومطية للانتصار للنفس والتشفي من الآخرين، وذريعة للقول على الله بغير علم. كذلك فهم أوسع الناس أفقا، وأبعدهم نظرا، وأرحبهم بالخلاف المعتبر صدرا. وأكثرهم للمعاذير التماسا، كذلك فهم لا يأنفون من سماع الحق ولا تضيق صدورهم من قبوله ولا يستنكفون من الرجوع إليه والأخذ به، كذلك فهم لا يلزمون الناس باجتهاداتهم ولا يضللون كل من خالفهم ولا تضيق أعطانهم في الأمور الاجتهادية التي تختلف فيها فهوم الناس في النوازل، ويبتعدون عن التعصب المقيت والتقليد الأعمى والحزبية الضيقة، ولا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها ولا يوالون لراية جاهلية أو عصبية مذهبية أو طائفة حزبية، وإنما يوالون على الدين، فولاؤهم لله وبراؤهم لله ومواقفهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، تدخل البرلمان تقول كلام، ثم إذا خرجت من البرلمان تقول كلام، تقول تصريحات سياسية في القاهرة اليوم وتقول كلام، ثم بعد ذلك إذا خرجت أمام أتباعك تقول كلام آخر، تجلس إلى بعضهم فيقولون كلاما، فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا كلاما آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من خصائص أتباع المنهج السلفي سلامتهم من تكفير بعضهم لبعض، فهم ولله الحمد سالمون من ذلك، فهم يردون على المخالف منهم ويوضحون الحق للناس، فهم يخطئون ولا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا من استحق ذلك. ذكر الإمام عبد القاهر ابن طاهر ابن محمد البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في الصفحة 85 في 183، يقول: فأهل السنة ولله الحمد يردون على المخالف منهم ويوضحون ذلك، ولا يفعلون فعلة الخوارج والروافض والقدرية، حتى أنه قد اجتمع 7 منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا، وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى حين كفر بعضهم بعضا، حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قالوا: الحمد لله، فلقد عصم الله تعالى أهل السنة من هذا، فأهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير، فهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق، والله تعالى يحفظ الحق وأهله، فلا يقعون في تنابذ ولا تناقض. كذلك من أهم خصائص أتباع المنهج السلفي الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة، ويردون المتشابه إلى المحكم، كذلك فهم يجمعون بين العلم والعبادة بخلاف غيرهم، ويجمعون بين التوسع في الدنيا والزهد فيها، ويجمعون بين الحب والخوف والرجاء، كذلك فهم يجمعون بين الرحمة واللين والشدة والغلظة في مواطنها، ويجمعون بين العقل والعاطفة. لأجل هذا كله فهم أسلم الناس وأبعد الناس عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، حتى إنه لا يوجد عند عوام أهل السنة من برد اليقين وحسن المعتقد والبعد عن الحيرة ما لا يوجد عند علماء الطوائف الأخرى وحذاقهم من أهل الكلام وغيرهم ممن اضطربوا في تقرير عقائدهم فحاروا وحيروا وتعبوا وأتعبوا. أما الكفار الذين تنكروا الصراط المستقيم من الملاحدة وغيرهم فلا تسل عن بؤسهم وشقائهم، فهم يعيشون أدنى دركات الشقاء والنكد، فقد سلبوا الأمن وشاعت فيهم الأمراض النفسية والعصبية، وكثر فيهم الرعب، وانتشر فيهم الانتحار، والرغبة في التخلص من الحياة. أظننا بهذا أننا قد بينا ولله الحمد أهم الخصائص المميزة لهذا المنهج المبارك ولأتباع هذا المنهج المبارك. ولكن هناك كثير من الشبهات التي يعني تلوكها الألسن حول هذا المنهج المبارك، والحقيقة أنني قد جمعت ما يزيد عن 20 شبهة، وتفنيد هذه الشبهات يحتاج إلى شيء تفصيلي، وهذا طبعا ليس هذا مقام لأن ما عادش حاجة على أذان العشاء، ولكن أنا أحيلك بارك الله فيك على بعض الكتب في هذا الباب لتفهم المنهج الحق ولتفهم الواقع إن شاء الله عز وجل بما لا يدع مجالا للشك حول هذه المسألة. الكتاب الأول وهو كتاب المنهج السلفي تعريفه وتاريخه ومجالاته وقواعده وخصائصه للدكتور مفرح ابن سليمان القوسي، طبعة دار الفضيلة. نعم. ثانيا كتاب الاتجاهات المخالفة للمنهج السلفي لا سيما الاتجاهات المعاصرة، أيضا للدكتور مفرح ابن سليمان القوسي. وراجع كتاب دراسات في الأهواء والبدع والفرق للدكتور ناصر عبد الكريم العقل، وكتاب لماذا اخترت المنهج السلفي للشيخ سليم الهلالي، وكتاب خصائص أهل السنة والجماعة للشيخ الفريد الدكتور أحمد فريد حفظه الله، وكتاب أسئلة وأجوبة حول السلفية للدكتور علاء بكر، وطبعا كتاب حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد، سيقضي عندك على هذه المسألة. ولكن يعني هنا شبهة أحب أن أجيب عليها، وإن كانت شبهات كثيرة، هذه الشبهة يعني يقولها بعضهم، وهي إذا كان المنهج السلفي هو المنهج الحق فلماذا لم يتبعه كل المسلمين، ولماذا تكال التهم لهذا المنهج والمنتسبين إليه؟ والجواب ابتداء حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة والتحزب والانقسامات داخل المجتمع المسلم، لأن نهر الإسلام العظيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يأتي بفرقة ولا بخلاف ولا بتشرد ولا بتمزق ولا بتشرذم، وإنما جاء بالألفة والائتلاف. وأنت إذا ما راجعت كتب الملل والنحل تجد أن الأمة الإسلامية مرت بمرحلتين، أرجو الانتباه. المرحلة الأولى هي مرحلة الاجتماع على الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيا، ثم بعد ذلك القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ظهرت المقالات المنحرفة والفرق الضالة. فلما ظهرت تلك المقالات والآراء الضالة مرت الأمة ولا تزال بالمرحلة الثانية، وهي مرحلة الاختلاف في الدين والتنازع واتباع الأهواء المضلة وظهور مقالات الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وغيرها من المقالات الفاسدة التي لم يقل بها أحد من السلف الصالح، بل أنكروها وردوها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله ممن عاش إلى حدود 120 و200، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وفي خضم هذا التفرق الذي أصاب الأمة وافتراقها إلى فرق وطوائف شتى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. نجد أن هناك تهارجا وفرقة واختلافا بين هذه الفرق والطوائف على أصول رئيسية في هذا المنهج، حتى أصبح لكل فرقة أصولا مختلفة عن غيرها من الفرق والطوائف، الأمر الذي عمق الاختلاف والتفرق بين أهل القبلة، وابتعدوا كثيرا عن المنهج الحق، حتى صدق حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بالهلاك: كلهم في النار إلا واحدة. وإنه من المستقر اليوم عند أهل الحق والاتباع أن الأمة افترقت إلى فرق هالكة وفرقة ناجية، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ابن اليمان الذي ذكرناه سلفا. إذن أهل السنة والجماعة ولأهل الحمد بما لا يدع مجالا للشك هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، والفرقة الناجية في الدنيا من الحيرة والاضطراب، والناجية في الآخرة من عذاب النار إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تبارك وتعالى من يعرف الحق يعرف أهله، فلن يجد تعصبا ولا تحزبا ولن يجد شيئا من هذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي الجواب حول قضية من هو العالم ولمن نقرأ وكيف نقرأ، وهذا إن شاء الله تعالى لعله أن يكون درسا مستقلا على الموقع إن شاء الله عز وجل، لأنه بهذا قد انتهت هذه الدورة الكريمة بالنسبة لي أنا، ويبقى بقية أيام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا خلال هذه المجالس بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وهو ولي ذلك والقادر عليه.